الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالبحث أولا في مقصود هذه الترجمة. هذه الترجمة ماذا قصد بها المصنف شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ الناظر في جملها: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يرى أن المقصود واضح، وهو أن على الموحد الذي من الله عليه بالتوحيد واطمأن به قلبه وانشرح به صدره، عليه أن يدعو إليه. والدعوة إلى التوحيد هي الدعوة إلى لا إله إلا الله. ومزيد الإيضاح والبيان سيأتي في الباب الذي بعده، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم بعد هذا البيان المختصر الذي وضح به أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي إلى تحقيقها من حيث قولها ومعرفة معناها والعلم بمقتضاها، ننتقل بعد هذا إلى أول نصوص الباب، وهي هذه الآية من سورة يوسف، وإيضاح معناها وبيانه يستلزم منا أن نقف عند كل جملة من جمل هذه الآية، فإن كل جملة من جملها متضمنة بابا من أبواب فقه الباب، كل جملة متضمنة بابا من فقه هذه الترجمة التي هي باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فأول جملها قوله تعالى: قل، المخاطب هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي عليه يتنزل القرآن، وإليه جعل الله معدن البيان، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قل، والمعنى قل للناس. وفي هذه الكلمة قل دليل على إثبات الكلام لله، وأن القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق، وليس هو ظاهرة كونية كما يقول بعض من يظن أنه من المفسرين، بل هو سيد قطب قال هذا في تفسير سورة طه من كتابه ظلال القرآن، وهو في الحقيقة كله ضلال. هذه سبيلي، هذه قل هذه سبيلي، أخبر الناس أن لك سبيلا تسلكها وتسير عليها. فما تلكم السبيل التي أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلنها في الناس ويخبرهم بها؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا بيان السبيل، هذه السبيل التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يسلكها في دعوة الناس إلى الله، هي الدعاء إلى الله على بصيرة. والمعنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم ودعاة الإصلاح والحق والهدى تبع له في ذلك مأمور بأن يدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي الفقه والعلم، وهذا يستلزم من كل داعية أن يفقه ما يأمر به، يفقه ما يأمر به وأنه مأمور به من الله، كما أنه عليه أن يفقه ما يحذر الناس منه وأنه منهي عنه من الله. لأن الدعوة إلى الله ترتكز على ثلاثة أشياء بها يتم قياد العبد لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أحدها فعل ما أمر الله به ورسوله، وثانيها ترك ما نهى الله عنه ورسوله، وثالثها تصديق خبر الله ورسوله. فإذا فقه المرء هذه الأمور الثلاثة دعا الناس إلى الله من خلالها، دعاهم إلى أن يفعلوا ما أمرهم الله به ورسوله وترك، وأعظم ذلك توحيد الله، ثم من بعد سائر فرائض الدين العملية من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر والدين وصلة رحم، بل الدعاء إلى سائر الطاعات من واجبات ومندوبات. وأن وثانيها وكذلك يدعوهم ويدعوهم إلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله. وأعظم ذلكم أيها المسلمون والمسلمات هو الشرك بالله. فالتوحيد أعظم المأمورات والشرك أعظم المنهيات. ثم لم يقتصر النهي على الشرك، بل الداعية الحاذق البصير هو الذي يحذر الناس من كل ما حذر الله منه ورسوله. والأخبار التي أخبر الله بها ورسوله من علم الغيب، ويدخل في ذلك الإيمان بالله وبذاته وبصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وبنعيم القبر وعذابه، وبالصراط والميزان، وكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم يخبر الداعية البصير المدعوين به على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن البصيرة أمر مضطرد، بدايته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المشرع عن الله الذي يبلغ عن الله شرع، ثم أهل الصلاح والإصلاح الذين هم على أسوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وختم الآية بتنزيه الله سبحانه وتعالى: وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الجملة فيها أولا قبح الشرك، ثانيا تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن النقائص، وأن الشرك تنقص لله سبحانه وتعالى، وكل أمر تنقص يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنه. وهنا لفتة قررها علماء الإسلام في أقسام الدعاة المنتسبين إلى هذا الباب العظيم وهذا الأصل الشريف، الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله هي وظيفة النبيين والمرسلين بدءا من نوح وختما بمحمد صلى الله وسلم على الجميع. وما من مسلم ولا مسلمة جند نفسه للسير في هذا السبيل إلا ويحب بل ويطمع أن يكون له سهم من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، يطمع أن يكون داعية. والسؤال: هل الدعاة على نسق واحد؟ هل الدعاة إلى الله، أعني المنتسبين إلى الدعوة إلى الله، هم واحد في منزلة واحدة؟ ثبت بالنظر والاستقراء، وقد قلت لكم إنه قرره العلماء أن الدعاة، أعني المنتسبين إلى هذا الباب، ثلاثة أصناف. فتأملوها أيها المسلمون والمسلمات وعوها، ثم اعرضوا من بعد حال من حولكم على هذه الأقسام الثلاثة، فمن انطبق عليه وصف واحد منها فهو ملحق به. الصنف الأول من كانت دعوتهم إلى الله مبنية على الكتاب والسنة ووفق فهم السلف الصالح. تأملوا الكتاب والسنة، والأمر الثالث ما هو؟ فهم السلف الصالح. وبسط ذلك أن دعوتهم إلى الله مبنية على العلم المستنبط من هذه الأمور الثلاثة، قال الله وقال رسوله وكذلك السلف الصالح، وهم كل من سلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره من أصحابه رضي الله عنهم وأئمة التابعين، ثم من مضى بعد أولئك كالأئمة الأربعة والأوزاعي والحمادين والسفيانين والليث بن سعد والمعافى بن عمران وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وأبي حمزة السكري وغيرهم من أئمة العلم والدين، والذين شهدت لهم الأمة بالسابقة في الفضل والعلم. الثاني من تصدر هذا الميدان وليس عنده من الفقه شيء، لا يفقه دعوة الرسل ولا يفقه أصل الدين وأساسه ولا يدري كيف سيرة السلف الصالح. والثالث هو من كان معوله، من كان مستنده الرأي ومعتمده الرأي، لا يعبأ بالنصوص، لا يعبأ بنصوص الكتاب والسنة ولا فهم السلف الصالح. فالأول هو الدعاة إلى الله على بصيرة، وهم الذين يقتدى بهم وعليهم بعد الله سبحانه وتعالى المعول في إصلاح ما فسد من أحوال الناس، هم الذين تقوم بهم حجة الله في أرضه على خلقه. ومن بقاياهم الطائفة المنصورة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر عنها بقوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، روي عن نحو 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم معاوية بن أبي سفيان وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم رضي الله عنهم وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين. والثاني دعاة الجهلة، فالأول قدوة والثاني هو محل النصيحة والبيان له وإعلامه أنه ليس على شد وأنه يفسد على الناس دينهم من حيث يريد لهم الإصلاح. والثالث هم دعاة الهوى والضلال والبدعة، وهؤلاء يجب الحذر منهم والبعد عنهم، والأصل هو هذا، الأصل مفاصلة المبتدعة والبعد عنهم وعدم مخالطتهم. قال صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، رواه مسلم في مقدمة صحيحه كما رواه البغوي وغيره وهو حديث صحيح. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الآية قالت: فقال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وعلى التحذير منهم مشى أئمة التابعين ومن بعدهم، بل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ التحذير من البدع وأهلها. وبهذا يستبين لكم أيها المسلمون والمسلمات أن الدعوة لا يقوم لها ساق ولا تؤدي ثمارها، ونعم ولا يحصل منها المقصود إلا بالأمر والنهي، ببيان السنة للناس وتبصيرهم بها، وكذلك تحذيرهم من ضدها الذي هو البدع والمحدثات في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
هذا الحديث الصحيح يتضمن جملة من فقه الدعوة إلى الله على بصيرة في العبادة والمعاملة، ونحن إن شاء الله عارضون عليكم أيها المسلمون قدر المكنة ما يفتح الله به علينا من ذلكم الفقه العظيم. أولا، لو طلبنا الشاهد من هذا الحديث، شاهد الباب، شاهد الترجمة، علاقة الحديث بالترجمة ما هو؟ فليكن
أول ما
إليه ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا، ولا ما فيها وأن محمد رسول الله؟ الرواية التي عندكم فيها ولا ما فيها؟
لا ما فيها.
طيب، شهادة أن لا إله إلا الله، هذه لا بد لنا حيالها من بيان أمور. الأمر الأول أن شهادة أن لا إله إلا الله هي تتضمن الإخلاص، تجريد الإخلاص لله نصا، شهادة أن لا إله إلا الله، كما تتضمن تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ضمنا. لماذا؟ لأن هاتين الشهادتين لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فبتحقيق الأولى يتحقق لك أيها المسلم تجريد الإخلاص لله وحده، وبتحقيق الثانية يتحقق لك تجريد من؟ ماذا؟ لمن؟ تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن التوحيد، كلمة التوحيد منصوص عليها شرعا، وإن شئت فقل التوحيد، كلمة التوحيد هذا الدعوة إلى التوحيد ثابتة بنص الشارع. من أين أخذ هذا؟ إلى أن يوحدوا الله، لأن بعض الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة تتحذلق فتقول أين التوحيد؟ من أين أتيتم بالتوحيد؟ لا يعرف إلا الإيمان. فيقول فيقال هاكم يا مساكين، هاكم نص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يوحدوا الله، مع أن آية الكتاب الكريم واضحة في هذا ونصوص السنة واضحة، لكن من غلب، من استحكمت فيه الشبهة غلبت عليه الشقوة وفسدت فطرته وانتكس عقله، فاسألوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. تمام. ثالثا الحظوا، الحظوا قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فيها نص على أن أول ما يدعى إليه ما هو؟ التوحيد، أول ما يدعى إليه. وهذا الجانب إذا أهمل ودخل من اليهود والنصارى والمجوس والهندوك أناسا في الإسلام وأصبحوا يصلون بصلاتنا ويصومون بصيامنا ويحجون بحجنا يصبحون على غير الإسلام، لأنهم لم يدخلوا الإسلام من بابه. عمود الإسلام، أصل الدين وأساسه ما هو؟ الشهادتان، قولا واعتقادا وعملا وفقها. وبهذا تعلمون أن كثيرا من الناس لم يكن مسلما، لماذا؟ لأنه لم يحقق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، حققها قولا فقط، أما علما وعملا واعتقادا فلا، إذن ليس هو على الإسلام، وإن صلى وصام وحج وزكى وبر الوالدين ووصل الرحم وغير ذلك، لو قام الليل والنهار، لو صام أو لو قام الليل وصام النهار لله ما نفعه ذلك. هذه البصيرة، الدعوة إلى الله كيف؟ هكذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال أخبرهم بضرر لحم الخنزير وأنه خبيث وحذرهم من الربا، هذا أكل أموال الناس بالباطل، حذرهم من الرشوة، هذه فيها طمس للحقوق ورفع للباطل. أليست هذه موجودة عند اليهود، عند النصارى، عند نصارى اليمن وغيرهم، موجودة ولا ما هي موجودة؟ عندهم ربا ولا ما عندهم ربا؟ عندهم ربا. عندهم رشوة ولا ما عندهم رشوة؟ عندهم بخس الأموال ولا ما عندهم؟ عندهم. لكن كل هذه لا، أولا التوحيد، لأن من وحد الله سهل عليه فعل جميع الأوامر وترك جميع النواهي أبدا، بل تهون نفسه، تهون نفسه عليه في مرضاة الله سبحانه وتعالى. لماذا قدمت المرأة نفسها للرجم؟ تعرفون القصة ولا لا؟ لماذا قدمت تلكم المرأة المسلمة؟ قالت يا رسول الله حملت من الزنا فطهرني، لأن موحدة مؤمنة. وما عزر رضي الله عنه، لماذا قال يا رسول الله طهرني، أصبت حدا من حدود الله؟ لأن التوحيد تملك القلوب وزرع فيها محبة الله وخشية الله والخوف من الله، خوف من الله. انظروا صناديد قريش الذين هداهم الله إلى دين الحق، كيف قدموا أرواحهم وأموالهم لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم وحدوا الله، ليس كذلك؟ لأنهم وحدوا الله، وكانوا من قبل كيف كانوا؟ ألم يكونوا صناديد في الكفر، شجعان في الدفاع عما هم عليه، ليسوا كذلك؟ واضح السؤال؟ لماذا؟ التوحيد، لما وحدوا الله أصبحوا شجعانا في الذب عن حمى التوحيد، في الغيرة لله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، صارموا آباءهم وأمهاتهم وأبناءهم وبناتهم وعشائرهم، قطعوا كل قرابة في سبيل الله، أليس كذلك؟ التوحيد. وهكذا في رواية وإن يوحد الله، إذن التوحيد هو أول ما يدعى إليه، ثم الصلاة، ثم الزكاة. فالصلاة، وفي هذا دليل على أن الصلاة هي أعظم شعائر الله الظاهرة، ولهذا ثن بها بعد التوحيد، وثلث بالزكاة لأنها كذلك ثانية الشعائر الظاهرة. إذن أعظم شعائر الإسلام الظاهرة الصلاة ثم الزكاة. فالصلاة أمرها واضح، العبد يؤدي شعائر الله من خلالها، والزكاة بذل مال طاعة لله، قربة لله سبحانه وتعالى. ثم انظروا إلى جانب المعاملة، قال خذ من أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الزكاة حق الله في المال، وصاحب الحق هذا من هو؟ الفقراء وسائر الأصناف الثمانية. وذكر الفقراء هنا لأنهم الأغلب على حال الناس. قال أهل العلم والتنصيص يعنون بقوله فترد على فقرائهم دليل على أن فقراء البلد أحق بزكاته، فقراء البلد أحق بزكاته. فمثلا لا يعطى أهل مكة من الزكاة حتى يغطى أو يحصى فقراء جدة ومساكينهم والغارمون منهم إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك ينقل إلى الأقرب فالأقرب. وهكذا تعرفون ضواحي جدة يا أهل جدة، سمعتم؟ وهكذا، ولا ينقل عن مكة وجدة إلا ما فضل عن حاجتيهما إلى الطائف وإلى، وهكذا. هذا لا، وهذا هو الصواب، هذا هو ظاهر الحديث. نعم. ثم كذلك من جوانب قال واتق دعوة المظلوم، هذا تحذير من الظلم، وأن الظلم يجب البعد عنه. واتق دعوة المظلوم. ثم عظم من شأنه فقال قال وإياك وكرائم أموالهم، هذا توجيه إلى جاب الزكاة بأن يأخذ الوسط، كرائم الأموال أي الغالي منها النفيس، الكرائم جمع كريمة والمراد بها النفائس. فإذا جاب الزكاة وساع الزكاة يعمد إلى الوسط، فلا يأخذ الرديئة يرفضها، ولا يطلب النفيسة من الأموال إلا إذا بذلها ربها. وختم هذه النصائح بهذه النصيحة العظيمة الجامعة: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا تعظيم لشأن دعوة المظلوم، وأن على المسلم، على المسلمين عامة والولاة خاصة، أن يحذروا من الظلم وأن يبادروا إلى إعطاء كل ذي حق حقه. انظروا إلى أول نص، إلى أول لفتة: إنك تأتي قوما أهل كتاب. نحن أخرناها عمدا، وهي في الحقيقة هامة. إنك تأتي قوما أهل كتاب، لماذا؟ قال أهل العلم: حتى يستعد لمجادلتهم وإفحامهم بالحجة إن جادلوا. وفي هذا تنبيه إلى أن المدعو لا يجادل، لكن إذا جادل يبين له الحق بدليله. فليس من نهج المسلمين أنهم يعقدوا مؤتمرات وتتمخض عنها توصيات، أبدا، بل إذا دعا الأمر إلى المجادلة ينبري أهل علم وفقه في دين الله، فيكشفوا شبه القوم، يكشفوا شبه القوم. وخذوا مثالا واحدا: لما تلى النبي صلى الله عليه وسلم على عدي بن حاتم رضي الله عنه هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية، قال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم؟ رجل عربي فصيح يفقه، قال: أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: أليسوا يحلون الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. خلاص، انتهونا. مثال آخر: لو قال لك أنتم تخلطون، فمريم أم عيسى صلى الله عليه وسلم هي ابنة عمران، وأنتم كذلك تقول موسى ابن عمران، فتبين له أن هذا لا يراد به عندنا أن موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم هو خال عيسى بن مريم، خال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما هذا توافق وهذا ملموس. القبيلة الواحدة يتفق فيها عدد من الرجال والنساء في الاسم واسم الأب، ليس كذلك؟ واسم الأمة، ليس كذلك؟ فمثلا يوجد من الرجال محمد ابن علي ابن عبد الله، ويوجد عدد في الأسرة الواحدة، ويوجد من النساء هند بنت، نفس الشيء، هند بنت محمد بن عبد الله، فقد يقول قال: هذه أخته؟ تقول: لا، ليست أختي، لكنهم من أسرة واحدة فتوافقت أسماءهم. نعم. إذن ملخص فقه هذا الحديث: أولا، الاستعداد لمجادلة من يجادل من الكفار لكشف شبههم وإفحامهم بالحجج والبراهين. ثانيا، أن التوحيد هو أول فرائض الدين وهو أعظمها، ولهذا كان البدء به. ثالثا، أن الصلاة هي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أعظم الشعائر الظاهرة، وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك، ومنها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فهي إذن عمود الإسلام. رابعا الزكاة هي حق الله في المال، وهي ثالث أركان الإسلام، وهي كذلك من أعظم الشعائر العملية الظاهرة. ومن فوائد هذا الحديث أن فقراء البلد أحق بزكاة الأغنياء من غيرهم، وفي قوله كذلك تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم تنبيه لحكمة عظيمة، وهي تقوية الرابطة بين الغني والفقير. نعم، التحذير من الظلم، وأنه ويجب ووجوب إقامة العدل في الناس، وعظم خطر دعوة المظلوم، وأنها مجابة عند الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون.
هذا الحديث أولا نتساءل عن الشاهد منه، ما هو؟ ما شاهد الباب؟ ما شاهد الترجمة؟ نعم، ثم ادعوهم
إلى الإسلام.
تمام،
بما يجب عليهم من حق الله،
من ما يجب عليهم من حق الله فيه. تمام. والمسلمون والمسلمات يعلمون أن الإسلام ما هو؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من الشرك وأهله. ويعلمون أن أعظم حقوق الله فيه ما هو؟ التوحيد. هكذا، جميل. بقي فقه الباب. في هذا الحديث من الفقه أولا إثبات صفة المحبة من جانب الرب ومن جانب العبد، فدللوا لي على هذين: المحبة صفة لله، ما شاهدها؟ يحبه الله. والمحبة من جانب العبد يحب الله ورسوله. تمام، من المعني بهذا؟ علي رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الألوف المؤلفة، ما هم عشرة ولا سبعة ولا ثلاثة، لا ألوف مؤلفة، وإن رغمت ألوف الرافضة، ألوف مؤلفة. الحمد لله، نؤمن بذلك ونترضى عنهم ونحبهم. تمام. إذن ثانيا في هذا الحديث فضيلة من فضائل علي رضي الله عنه، فضيلة من فضائله، من أول شواهده هذه الجملة: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وشاهد آخر ما هو؟ أنه دعا. وشاهد ثالث أنه سلمه ماذا؟ الراية. هذا واضح. لكن دعونا نتوقف عند هذه الجملة، وقد اتفقنا أن في علي رضي الله عنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في هذه شبهة للرافضة، قبحهم الله وأخزاهم أبد الدهر في الدنيا والآخرة، يقولون لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله إلا علي، والبقية لا يحبون الله ورسوله ولا يحبهم الله ورسوله هكذا إلا العشرة أو السبعة والثلاثة. فالرد أولا من جهة اللغة نبدأ به لأنه أسهل، من جهة اللغة يرد عليهم أولا لغة ثم شرعا. فالوجه اللغوي، لو قال رجل، لو كان رجل عنده عشرة من الولد وعشر من البنات، فدخل من الذكور أحمد ومن البنات خديجة، فقال والله إني أحب هذين، فهل يفهم السامع أنه يبغض البقية وهم تسعة من الذكور وتسع من البنات؟
لا.
إذن ما الذي يفهم؟ يفهم السامع أن ذلكم الأب يحب هذه، ولو فهم أحد أنه يبغض من عداهما لقيل له أنت ليس عندك برهان على ما تقول، الرجل أخبرنا أنه يحب هذين فقط. واضح الاستدلال اللغوي؟ واضح. وأما الشرعي، أما الشرعي فالأدلة عليه من آية التنزيل الكريم وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم فإن تفوق الحصر، تفوق الحصر. فالله سبحانه وتعالى قد أنزل في كتابه رضاه، أنزل علينا رضاه عن جماعات من الصحابة وعن الكل. فمن الجماعات قوله في أهل الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وعن الكل: لقد رضي الله عن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أكمل الآية، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك وعد الله جميع أصحابه بالجنة على التحقيق. وشاهد هذا قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. حسنى هي الجنة، أو من معانيها الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، وقال: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إلى غير ذلك من الأدلة. طيب، ثالثا من فقه هذا الحديث، من فقه هذا الحديث حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الإمارة، وإن شئت فقل على هذه الراية، هل لذاتها أو لغيرها؟ وما ذلكم الغير إن قلتم لغيرها؟ لغيرها، وهو الفتح. ها؟ لأنهم علموا بنص النبي صلى الله عليه وسلم أن من تدفع إليه هذه الراية أن الله يفتح على يديه، فهم باتوا ليلتهم متشوفين إلى كل واحد يتشوق أنه يعطى هذه الراية ويكون أمير الجيش في ذلك الوقت، أمير السرية التي تنزل بساحة يهود خيبر. عرفتم أنها هل لذاتها أو لغيرها؟ لغيرها. وعرفتم ذلك الغير؟ عرفتم ذلكم الغير؟ معروف الفتح، هذا شيء عظيم، هذه منزلة عظيمة لذلكم الأمير. طيب، رابعا، في هذا جواز الحلف على الفتية من أين؟ ها؟ من أين؟ فوالله لأن يهدي إلى آخره. جواز الحلف على الفتية، يجوز للعالم الفقيه إذا أفتى فتوى أن يحلف عليها، يقول والله هذا ما بان لي، والله هذا ما فهمته، والله هذا الذي دلت عليه النصوص حسب علمي. وإن كان المفتي، نعم قلنا هذا، لأن المفتي ينبغي له أن يتورع في نسبة الحكم إلى الله وإلى الله، ما يجزم هكذا، يقول هذا ما أفهم، ما أفهم، هذا ما تدل عليه النصوص في الظاهر. نعم. طيب، خامسا، في الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم يتعلق بعلي، ما هو؟ تفله في وجهه وشفاءه. هل يجوز التفل، هل يجوز لواحد من عباد الصالحين أن يتفل في وجه أحد؟ الجواب لا، وإنما المشروع في الرقية النفث، المشروع النفث. يسوغ لمسلم أو مسلمة النفث على المريض برمد أو بتورم أو بجروح أن ينفث وهو التفل على مكان الألم من غير ريق، بدون ريق. لكن البسط لا، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن الطرائف، ولا أدري عن صحتها. يقول أن مسيلمة الكذاب لعنه الله قيل له يا نبي الله هذه بئر فبرك لنا عليها، فتفل فيها فأصبح ماؤها ملحا أجاجا. طيب، في الحديث وجوب الإيمان، لعله السادس أو السابع،
السادس.
تمام، وجوب التسليم للقضاء، وإن شئت وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. هذا من أين أخذ؟ هذا أشار إليه المصنف ونبه عليه المصنف رحمه الله، قال حيث أعطي الراية من لم يسعى لها، ومنعها من سعى لها. علي رضي الله عنه وعن إخوانه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطر له ببال، كان مشغولا بنفسه، كان مريضا، والبقية تشوفوا إليها. نعم، فالله سبحانه وتعالى قضى أن تكون الراية لذلكم الرجل الذي هو أحد المباركين الفضلاء الخيرين المؤمنين الكمل السابقين إلى الإسلام رضي الله عنهم أجمعين. طيب، السابع أن المشروع مع الكفار الدعوة قبل القتال، المشروع مع الكفار دعوتهم إلى الإسلام قبل القتال، يعني قبل جهاد الطلب. جهاد الطلب يشرع بعد دعوة الكفار الإسلام. من أين أخذ هذا؟ فليكن نعم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بحق الله فيه. طيب، كذلك هنا سؤال: هل علي رضي الله عنه قائد ابتداء أم بعد؟ يعني قيادة علي رضي الله عنه وتسلمه الراية، هل هي كانت ابتدائية أو بعد؟ بعد، يعني هنا لفتة. مثلا الإمام بعث قائدا إلى قوم يلونه من الكفار، فدعاهم إلى الله فأبوا فقاتلهم، ثم اقتضت السياسة تغيير القائد إلى قائد، يعني تغيير القيادة، تغيير القائد. فالقائد يبدأ بالحرب أو بالدعوة؟ بالدعوة، لا، يبدأ بالدعوة، لأن نفس الجهاد لم يشرع لذاته، إنما شرع من أجل ماذا؟ الدعوة إلى الله. الجهاد، جهاد الطلب شرع من أجل ماذا؟ الدعوة إلى الله. فإذا حصلت حصل المقصود، وبهذا تعلمون الدعوة. إذن هنا على القائد أن يبدأ الكفار أولا بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وإن حوربوا قبله، فهمتم؟ وإن حوربوا قبله. وبهذا تعلمون الدعوة الباطلة، وهي قول بعض المتحذلقين إن الصلاة والزكاة والحج والصيام ما شرعت إلا من أجل الجهاد. هذا كذب. الجهاد شرع من أجل ماذا؟ من أجل دين الله. فإذا حصل الاستجابة لم يكن هناك ماذا؟ حاجة إلى الجهاد أبدا. ولهذا أنتم انظروا في المنهج الذي كان يقرره النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر به: أولا الدعوة، الدعوة للإسلام، فإن أبوا فماذا؟ فالجزية، فإن أبوا فماذا؟ فالقتال. فالجهاد لم يشرع لذاته، شرع من أجل ماذا؟ دين الله، لإعلاء كلمة الله. فإذا حصل المقصود لم يكن هناك جهاد أبدا. طيب، الثامن، العدد عندكم أنا ما أدري والله، أنسى، الثامن أو التاسع؟ الثامن، فضل الدعوة إلى الله. فضل الدعوة إلى الله وإن قل المستجيبون. من أين هذا؟ فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. حمر، ولا يقال حمر، ها؟ كلمة حمر لو نطقت حمر خطأ. هذا الحمر جمع لحمار، يعني أحد الجموع، لكن حمر جمع أحمر، حمراء فعل. هنا الختام بالسؤال عن سر أولا التعبير بالرجل، هل هو للتخصيص أو للتغليب؟ للتغليب، لأن الرجل في الغالب يدعو من؟ الرجال. فإذا من استجاب له امرأة نال هذا الأجر. يعني لو فرضنا أنك في قوم لم يستجب لك إلا امرأة قريبة أو بعيدة منك، نلت هذا الأجر. سر آخر وهو التنصيص على الحمر، قالوا لأنها أنفس الأموال عندهم، وليس المقصود الحصر،
لأنها أنفس الأموال وأغلاها عندهم. ونحن عندنا الآن من الأموال ما هو أغلى من الحمر، ليس كذلك؟ عندكم شبح كم قيمتها؟ ها؟ نصف مليون. إذن من استجاب له، ها؟ نعم، من استجاب لدعوته مستجيب نال هذا الأجر خير من ها؟ الشبح، لأنه ينال أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. أما صاحب الشبح لا، ما قد يكون لها أجر وقد لا يكون لها أجر على الشبح دي. الله أعلم، حسب نيته. نعم،
الوقت انتهى.
نعم،
الوقت انتهى.
الوقت انتهى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إلى فضيلة شيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري. سوف نكون الآن مع فضيلة الشيخ سلطان العيد، ونذكر الإخوة إلى أنه بإذن الله جل وعز في صبيحة يوم الخميس سوف يكون اللقاء المفتوح مع فضيلة الشيخ عبيد، وسوف يكون اللقاء كله قراءة للأسئلة التي وردت من قبل الإخوة، وكذلك نذكر بمحاضرة فضيلة الشيخ سلطان العيد يوم الخميس بعد المغرب، والتي عنون لها حتى لا تكون فتنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالبحث أولا في مقصود هذه الترجمة. هذه الترجمة
ماذا قصد بها المصنف شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ الناظر في جملها باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله يرى أن المقصود واضح، وهو أن على الموحد الذي من الله عليه بالتوحيد واطمأن به قلبه وانشرح به صدره عليه أن يدعو إليه. والدعوة إلى التوحيد هي الدعوة إلى لا إله إلا الله. ومزيد الإيضاح والبيان سيأتي في الباب الذي بعده، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم بعد هذا البيان المختصر الذي وضح به أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي إلى تحقيقها من حيث قولها ومعرفة معناها والعلم بمقتضاها، ننتقل بعد هذا إلى أول نصوص الباب، وهي هذه الآية من سورة يوسف، وإيضاح معناها وبيانه يستلزم منا أن نقف عند كل جملة من جمل هذه الآية، فإن كل جملة من جملها متضمنة بابا من أبواب فقه الباب، كل جملة متضمنة بابا من فقه هذه الترجمة التي هي باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فأول جملها قوله تعالى قل، المخاطب هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي عليه يتنزل القرآن، وإليه جعل الله معدن البيان كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قل، والمعنى قل للناس، وفي هذه الكلمة قل دليل على إثبات الكلام لله، وأن القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق، وليس هو ظاهرة كونية كما يقول بعض من يظن أنه من المفسرين، بل هو سيد قطب قال هذا في تفسير سورة طه من كتابه ظلال القرآن، وهو في الحقيقة كله ضلال. هذه سبيلي، هذه القل هذه سبيلي، أخبر الناس أن لك سبيلا تسلكها وتسير عليها، فما تلكم السبيل التي أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلنها في الناس ويخبرهم بها: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا بيان السبيل. هذه السبيل التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يسلكها في دعوة الناس إلى الله، هي الدعاء إلى الله على بصيرة. والمعنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم ودعاة الإصلاح والحق والهدى تبع له في ذلك مأمور بأن يدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي الفقه والعلم. وهذا يستلزم من كل داعية أن يفقه ما يأمر به، يفقه ما يأمر به وأنه مأمور به من الله، كما أنه عليه أن يفقه ما يحذر الناس منه وأنه منهي عنه من الله. لأن الدعوة إلى الله ترتكز على ثلاثة أشياء بها يتم قياد العبد لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أحدها فعل ما أمر الله به ورسوله، وثانيها ترك ما نهى الله عنه ورسوله، وثالثها تصديق خبر الله ورسوله. فإذا فقه المرء هذه الأمور الثلاثة دعا الناس إلى الله من خلالها، دعاهم إلى أن يفعلوا ما أمرهم الله به ورسوله وترك. وأعظم ذلك توحيد الله، ثم من بعد سائر فرائض الدين العملية من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر والدين وصلة رحم، بل الدعاء إلى سائر الطاعات من واجبات ومندوبات. وكذلك يدعوهم ويدعوهم إلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله. وأعظم ذلكم أيها المسلمون والمسلمات هو الشرك بالله. فالتوحيد أعظم المأمورات، والشرك أعظم المنهيات. ثم لم يقتصر النهي على الشرك، بل الداعية الحاذق البصير هو الذي يحذر الناس من كل ما حذر الله منه ورسوله. والأخبار التي أخبر الله بها ورسوله من علم الغيب، ويدخل في ذلك الإيمان بالله وبذاته وبصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وبنعيم القبر وعذابه، وبالصراط والميزان، وكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم يخبر الداعية البصير المدعوين به على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن البصيرة أمر مضطرد، بدايته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المشرع عن الله الذي يبلغ عن الله شرعه، ثم أهل الصلاح والإصلاح الذين هم على أسوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وختم الآية بتنزيه الله سبحانه وتعالى: وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الجملة فيها أولا قبح الشرك، ثانيا تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن النقائص، وأن الشرك تنقص لله سبحانه وتعالى، وكل أمر تنقص يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنه. وهنا لفتة قررها علماء الإسلام في أقسام الدعاة المنتسبين إلى هذا الباب العظيم وهذا الأصل الشريف، الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله هي وظيفة النبيين والمرسلين بدءا من نوح وختما بمحمد صلى الله وسلم على الجميع. وما من مسلم ولا مسلمة جند نفسه للسير في هذا السبيل إلا ويحب بل ويطمع أن يكون له سهم من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، يطمع أن يكون داعية. والسؤال: هل الدعاة على نسق واحد؟ هل الدعاة إلى الله، أعني المنتسبين إلى الدعوة إلى الله، هم واحد في منزلة واحدة؟ ثبت بالنظر والاستقراء، وقد قلت لكم إنه قرره العلماء أن الدعاة، أعني المنتسبين إلى هذا الباب، ثلاثة أصناف. فتأملوها أيها المسلمون والمسلمات وعوها، ثم اعرضوا من بعد حال من حولكم على هذه الأقسام الثلاثة، فمن انطبق عليه وصف واحد منها فهو ملحق به. الصنف الأول: من كانت دعوتهم إلى الله مبنية على الكتاب والسنة ووفق فهم السلف الصالح. تأملوا الكتاب والسنة، والأمر الثالث ما هو؟ فهم السلف الصالح. وبسط ذلك أن دعوتهم إلى الله مبنية على العلم المستنبط من هذه الأمور الثلاثة: قال الله، وقال رسوله، وكذلك السلف الصالح، وهم كل من سلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره من أصحابه رضي الله عنهم وأئمة التابعين، ثم من مضى بعد أولئك كالأئمة الأربعة والأوزاعي والحمادين والسفيانين والليث بن سعد والمعافى بن عمران وأبي عبيد، القاسم بن سلام وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وأبي حمزة السكري وغيرهم من أئمة العلم والدين، والذين شهدت لهم الأمة بالسابقة في الفضل والعلم. الثاني: من تصدر هذا الميدان وليس عنده من الفقه شيء، لا يفقه دعوة الرسل، ولا يفقه أصل الدين وأساسه، ولا يدري كيف ولا يدري كيف سيرة السلف الصالح. والثالث هو من كان معوله، من كان مستنده الرأي ومعتمده الرأي، لا يعبأ بالنصوص، لا يعبأ بنصوص الكتاب والسنة ولا فهم السلف الصالح. فالأول هو الدعاة إلى الله على بصيرة، وهم الذين يقتدى بهم وعليهم بعد الله سبحانه وتعالى المعول في إصلاح ما فسد من أحوال الناس، هم الذين تقوم بهم حجة الله في أرضه على خلقه. ومن بقاياهم الطائفة المنصورة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبر عنها بقوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. روي عن نحو 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم معاوية بن أبي سفيان وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم رضي الله عنهم وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين. والثاني دعاة الجهل الجهلة. فالأول قدوة، والثاني هو محل النصيحة والبيان له وإعلامه أنه ليس على شد، وأنه يفسد على الناس دينهم من حيث يريد لهم الإصلاح. والثالث هم دعاة الهوى والضلال والبدعة، وهؤلاء يجب الحذر منهم والبعد عنهم. والأصل هو هذا، الأصل مفاصلة المبتدعة والبعد عنهم وعدم مخالطتهم. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. رواه مسلم في مقدمة صحيحه، كما رواه البغوي وغيره، وهو حديث صحيح. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الآية قالت: فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وعلى التحذير منهم مشى أئمة التابعين ومن بعدهم، بل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ التحذير من البدع وأهلها. وبهذا يستبين لكم أيها المسلمون والمسلمات أن الدعوة لا يقوم لها ساق ولا تؤدي ثمارها، ونعم، ولا يحصل منها المقصود إلا بالأمر والنهي، ببيان السنة للناس وتبصيرهم بها، وكذلك تحذيرهم من ضدها الذي هو البدع والمحدثات في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه.
هذا الحديث الصحيح يتضمن جملة من فقه الدعوة إلى الله على بصيرة في العبادة والمعاملة، ونحن إن شاء الله عارضون عليكم أيها المسلمون قدر المكنة ما يفتح الله به علينا من ذلكم الفقه العظيم. أولا، لو طلبنا الشاهد من هذا الحديث، شاهد الباب، شاهد الترجمة، علاقة الحديث بالترجمة ما هو؟ فليكن
أول ما
إليه ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا، ولا ما فيها وأن محمد رسول الله؟ الرواية التي عندكم فيها ولا ما فيها؟
لا ما فيها.
طيب، شهادة أن لا إله إلا الله، هذه لا بد لنا حيالها من بيان أمور. الأمر الأول أن شهادة أن لا إله إلا الله هي تتضمن الإخلاص، تجريد الإخلاص لله نصا، شهادة أن لا إله إلا الله، كما تتضمن تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ضمنا. لماذا؟ لأن هاتين الشهادتين لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فبتحقيق الأولى يتحقق لك أيها المسلم تجريد الإخلاص لله وحده، وبتحقيق الثانية يتحقق لك تجريد من؟ ماذا؟ لمن؟ تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن التوحيد، كلمة التوحيد منصوص عليها شرعا، وإن شئت فقل التوحيد، كلمة التوحيد هذا، الدعوة إلى التوحيد ثابتة بنص الشارع. من أين أخذ هذا؟ إلى أن يوحد الله، لأن بعض الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة تتحذلق فتقول أين التوحيد؟ من أين أتيتم بالتوحيد؟ لا يعرف إلا الإيمان، فيقول فيقال هاكم يا مساكين، هاكم نص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يوحد الله، مع أن آية الكتاب الكريم واضحة في هذا ونصوص السنة واضحة، لكن من غلب، من استحكمت فيه الشبهة، غلبت عليه الشقوة وفسدت فطرته وانتكس عقله، فاسألوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. تمام. ثالثا، الحظوا قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فيها نص على أن أول ما يدعى إليه ما هو؟ التوحيد، أول ما يدعى إليه. وهذا الجانب
إذا أهمل ودخل من اليهود والنصارى والمجوس والهندوك أناسا في الإسلام وأصبحوا يصلون بصلاتنا ويصومون بصيامنا ويحجون بحجنا يصبحون على غير الإسلام، لأنهم لم يدخلوا الإسلام من بابه. عمود الإسلام، أصل الدين وأساسه ما هو؟ الشهادتان، قولا واعتقادا وعملا وفقها. وبهذا تعلمون أن كثيرا من الناس لم يكن مسلما. لماذا؟ لأنه لم يحقق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، حققها قولا فقط، أما علما وعملا واعتقادا فلا. إذن ليس هو على الإسلام، وإن صلى وصام وحج وزكى وبر الوالدين ووصل الرحم وغير ذلك، لو قام الليل والنهار، لو صام أو لو قام الليل وصام النهار لله، ما نفعه ذلك. هذه البصيرة، الدعوة إلى الله كيف؟ هكذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال أخبرهم بضرر لحم الخنزير وأنه خبيث وحذرهم من الربا، هذا أكل أموال الناس بالباطل، حذرهم من الرشوة، هذه فيها طمس للحقوق ورفع للباطل. أليست هذه موجودة عند اليهود، عند النصارى، عند نصارى اليمن وغيرهم؟ موجودة ولا ما هي موجودة؟ عندهم ربا ولا ما عندهم ربا؟
عندهم ربا.
عندهم رشوة ولا ما عندهم رشوة؟ عندهم بخس الأموال ولا ما عندهم؟ عندهم. لكن كل هذه لا، أولا التوحيد، لأن من وحد الله سهل عليه فعل جميع الأوامر وترك جميع النواهي. أبدا، بل تهون نفسه عليه في مرضاة الله سبحانه وتعالى. لماذا قدمت المرأة نفسها للرجم؟ تعرفون القصة ولا لا؟ لماذا قدمت تلكم المرأة المسلمة؟ قالت يا رسول الله حملت من الزنا فطهرني، لأن موحدة مؤمنة. وما عزر رضي الله عنه، لماذا قال يا رسول الله طهرني، أصبت حدا من حدود الله؟ لأن التوحيد تملك القلوب وزرع فيها محبة الله وخشية الله والخوف من الله، خوف من الله. انظروا صناديد قريش الذين هداهم الله إلى دين الحق، كيف قدموا أرواحهم وأموالهم لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم وحدوا الله، ليس كذلك؟ لأنهم وحدوا الله، وكانوا من قبل كيف كانوا؟ ألم يكونوا صناديد في الكفر، شجعان في الدفاع عما هم عليه، ليسوا كذلك؟ واضح السؤال؟ لماذا؟ التوحيد، لما وحدوا الله أصبحوا شجعانا في الذب عن حمى التوحيد، في الغيرة لله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. صارموا آباءهم وأمهاتهم وأبناءهم وبناتهم وعشائرهم، قطعوا كل قرابة في سبيل الله، أليس كذلك؟ التوحيد. وهكذا في رواية أن يوحد الله. إذن التوحيد هو أول ما يدعى إليه، ثم الصلاة، ثم الزكاة. فالصلاة، وفي هذا دليل على أن الصلاة هي أعظم شعائر الله الظاهرة، ولهذا ثل بها بعد التوحيد، وثلث بالزكاة لأنها كذلك. ثانية الشعائر الظاهرة. إذن أعظم شعائر الإسلام الظاهرة الصلاة ثم الزكاة. فالصلاة أمرها واضح، العبد يؤدي شعائر الله من خلالها، والزكاة بذل مال طاعة لله، قربة لله سبحانه وتعالى. ثم انظروا إلى جانب المعاملة. قال: خذ من أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الزكاة حق الله في المال، وصاحب الحق هذا من هو؟ الفقراء وسائر الأصناف الثمانية. وذكر الفقراء هنا لأنهم الأغلب على حال الناس. قال أهل العلم: والتنصيص يعنون بقوله فترد على فقرائهم دليل على أن فقراء البلد أحق بزكاته، فقراء البلد أحق بزكاته. فمثلا لا يعطى أهل مكة من الزكاة حتى يغطى أو يحصى فقراء جدة ومساكينهم والغارمون منهم إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك ينقل إلى الأقرب فالأقرب، وهكذا. تعرفون ضواحي جدة يا أهل جدة، سمعتم؟ وهكذا. ولا ينقل عن مكة وجدة إلا ما فضل عن حاجتيهما إلى الطائف وإلى، وهكذا. هذا لا، وهذا هو الصواب، هذا هو ظاهر الحديث. نعم. ثم كذلك من جوانب قال: واتق دعوة المظلوم. هذا تحذير من الظلم، وأن الظلم يجب البعد عنه. واتق دعوة المظلوم. ثم عظم من شأنه فقال: قال: وإياك وكرائم أموالهم. هذا توجيه إلى جاب الزكاة بأن يأخذ الوسط، كرائم الأموال أي الغالي منها النفيس. الكرائم جمع كريمة، والمراد بها النفائس. فإذا جاب الزكاة وساع الزكاة يعمد إلى الوسط، فلا يأخذ الرديئة، يرفضها، ولا يطلب النفيسة من الأموال إلا إذا بذلها ربها. وختم هذه النصائح بهذه النصيحة العظيمة الجامعة: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا تعظيم لشأن دعوة المظلوم، وأن على المسلم، على المسلمين عامة والولاة خاصة، أن يحذروا من الظلم، وأن يبادروا إلى إعطاء كل ذي حق حقه. انظروا إلى أول لفتة: إنك تأتي قوما أهل كتاب. نحن أخرناها عمدا، وهي في الحقيقة هامة. إنك تأتي قوما أهل كتاب. لماذا؟ قال أهل العلم: حتى يستعد لمجادلتهم وإفحامهم بالحجة إن جادلوا. وفي هذا تنبيه إلى أن المدعو لا يجادل، لكن إذا جادل يبين له الحق بدليله. فليس من نهج المسلمين أنهم يعقدوا مؤتمرات وتتمخض عنها توصيات، أبدا، بل إذا دعا الأمر إلى المجادلة ينبري أهل علم وفقه في دين الله فيكشفوا شبه القوم، يكشفوا شبه القوم. وخذوا مثالا واحدا، لما تلى النبي صلى الله عليه وسلم على عدي بن حاتم رضي الله عنه هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية، قال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم؟ رجل عربي فصيح يفقه، قال: أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: أليسوا يحلون الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. خلاص انتهونا. مثال آخر، لو قال لك أنتم تخلطون، فمريم أم عيسى صلى الله عليه وسلم هي ابنة عمران، وأنتم كذلك تقول موسى ابن عمران، فتبين له أن هذا لا يراد به عندنا أن موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم هو خال عيسى بن مريم، خال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما هذا توافق وهذا ملموس. القبيلة الواحدة يتفق فيها عدد من الرجال والنساء في الاسم واسم الأب، ليس كذلك؟ واسم الأمة، ليس كذلك؟ فمثلا يوجد من الرجال محمد ابن علي ابن عبد الله، ويوجد عدد في الأسرة الواحدة، ويوجد من النساء هند بنت، نفس الشيء، هند بنت محمد بن عبد الله، فقد يقول قال: هذه أخته؟ تقول: لا، ليست أختي، لكنهم من أسرة واحدة فتوافقت أسماءهم. نعم. إذن ملخص فقه هذا الحديث: أولا، الاستعداد لمجادلة من يجادل من الكفار لكشف شبههم وإفحامهم بالحجج والبراهين. ثانيا، أن التوحيد هو أول فرائض الدين وهو أعظمها، ولهذا كان البدء به. ثالثا، أن الصلاة هي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أعظم الشعائر الظاهرة، وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك، ومنها: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فهي إذن عمود الإسلام. رابعا، الزكاة هي حق الله في المال، وهي ثالث أركان الإسلام، وهي كذلك من أعظم الشعائر العملية الظاهرة. ومن فوائد هذا الحديث أن فقراء البلد أحق بزكاة الأغنياء من غيرهم، وفي قوله: كذلك تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تنبيه لحكمة عظيمة، وهي تقوية الرابطة بين الغني والفقير. نعم، التحذير من الظلم، وأنه ويجب ووجوب إقامة العدل في الناس، وعظم خطر دعوة المظلوم، وأنها مجابة عند الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يدوكون أي يخوضون.
هذا الحديث أولا نتساءل عن الشاهد منه، ما هو؟ ما شاهد الباب؟ ما شاهد الترجمة؟ نعم، ثم ادعوهم
إلى الإسلام.
تمام،
بما يجب عليهم من حق الله،
من ما يجب عليهم من حق الله فيه. تمام. والمسلمون والمسلمات يعلمون أن الإسلام ما هو؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من الشرك وأهله. ويعلمون أن أعظم حقوق الله فيه ما هو؟ التوحيد. هكذا، جميل. بقي فقه الباب. في هذا الحديث من الفقه أولا إثبات صفة المحبة من جانب الرب ومن جانب العبد، فدللوا لي على هذين. المحبة صفة لله، ما شاهدها؟ يحبه الله. والمحبة من جانب العبد يحب الله ورسوله. تمام. من المعني بهذا؟ علي رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الألوف المؤلفة، ما هم عشرة ولا سبعة ولا ثلاثة، لا ألوف مؤلفة، وإن رغمت ألوف الرافضة، ألوف مؤلفة. الحمد لله، نؤمن بذلك ونترضى عنهم ونحبهم. تمام. إذن ثانيا في هذا الحديث فضيلة من فضائل علي رضي الله عنه، فضيلة من فضائله، من أول شواهده هذه الجملة: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وشاهد آخر ما هو؟ أنه دعا. وشاهد ثالث أنه سلمه ماذا؟ الراية. هذا واضح؟ لكن دعونا نتوقف عند هذه الجملة، وقد اتفقنا أن في علي رضي الله عنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في هذه شبهة للرافضة، قبحهم الله وأخزاهم أبد الدهر في الدنيا والآخرة، يقولون لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله إلا علي، والبقية إذن لا يحبون الله ورسوله ولا يحبهم الله ورسوله، هكذا إلا العشرة أو السبعة والثلاثة. فالرد أولا من جهة اللغة، نبدأ به لأنه أسهل، من جهة اللغة يرد عليهم أولا لغة ثم شرعا. فالوجه اللغوي، لو كان رجل عنده عشرة من الولد وعشر من البنات، فدخل من الذكور أحمد ومن البنات خديجة، فقال والله إني أحب هذين. فهل يفهم السامع أنه يبغض البقية وهم 9 من الذكور و9 من البنات؟
لا.
إذن ما الذي يفهم؟ يفهم السامع أن ذلكم الأب يحب هذه، ولو فهم أحد أنه يبغض من عداهما لقيل له أنت ليس عندك برهان على ما تقول، الرجل أخبرنا أنه يحب هذين فقط. واضح بالسدر اللغوي؟ واضح. وأما الشرعي، أما الشرعي فالأدلة عليه من آية التنزيل الكريم وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم فإن تفوق الحصر، تفوق الحصر. فالله سبحانه وتعالى قد أنزل في كتابه رضاه، أنزل علينا رضاه عن جماعات من الصحابة وعن الكل. فمن الجماعات قوله في أهل الحديبية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وعن الكل لقد رضي الله عن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أكمل الآية، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك وعد الله جميع أصحابه بالجنة على التحقيق، وشاهد هذا قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، حسنى الجنة أو من معانيها الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، وقال وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إلى غير ذلك من الأدلة. طيب، ثانيا، ثالثا، من فقه هذا الحديث، من فقه هذا الحديث حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الإمارة، وإن شئت فقل على هذه الراية، هل لذاتها أو لغيرها؟ وما ذلكم الغير إن قلتم لغيرها؟ لغيرها، وهو الفتح. ها؟ لأنهم علموا بنص النبي صلى الله عليه وسلم أن من تدفع إليه هذه الراية أن الله يفتح على يديه، فهم باتوا ليلتهم متشوفين إلى كل واحد يتشوق أنه يعطى هذه الراية ويكون أمير الجيش في ذلك الوقت، أمير السرية التي تنزل بساحة يهود خيبر. عرفتم أنها هل لذاتها أو لغيرها؟ لغيرها. وعرفتم ذلك الغير؟ عرفتم ذلكم الغير؟ معروف الفتح، هذا شيء عظيم، هذه منزلة عظيمة لذلكم الأمير. طيب، رابعا، في هذا جواز الحلف على الفتية، من أين؟ ها؟ من أين؟ فوالله لأن يهدي إلى آخره. جواز الحلف على الفتيا، يجوز للعالم الفقيه إذا أفتى فتوى أن يحلف عليها، يقول والله هذا ما بان لي، والله هذا ما فهمته، والله هذا الذي دلت عليه النصوص حسب علمي. وإن كان المفتي نعم قلنا هذا لأن المفتي ينبغي له أن يتورع في نسبة الحكم إلى الله وإلى ما يجزم هكذا، يقول هذا ما أفهم هذا ما تدل عليه النصوص في الظاهر. نعم طيب. خامسا في الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم يتعلق بعلي، ما هو؟ تفله في وجهه وشفاءه. هل يجوز التفل، هل يجوز لواحد من عباد الصالحين أن يتفل في وجه أحد؟ الجواب لا، وإنما المشروع في الرقية النفث، المشروع النفث. يسوغ لمسلم أو مسلمة النفث على المريض برمد أو بتورم أو بجروح أن ينفث وهو التفل على مكان الألم من غير ريق، بدون ريق. لكن البسط لا، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن الطرائف، ولا أدري عن صحتها. يقول أن مسيلمة الكذاب لعنه الله قيل له يا نبي الله هذه بئر فبرك لنا عليها، فتفل فيها فأصبح ماؤها ملحا أجاجا. طيب في الحديث وجوب الإيمان، لعله السادس أو السابع،
السادس.
تمام، وجوب التسليم للقضاء، وإن شئت وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. هذا من أين أخذ؟ هذا أشار إليه المصنف ونبه عليه المصنف رحمه الله، قال حيث أعطي الراية من لم يسعى لها، ومنعها من سعى لها. علي رضي الله عنه وعن إخوانه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطر له ببال، كان مشغولا بنفسه، كان مريضا، والبقية تشوفوا إليها. نعم، فالله سبحانه وتعالى قضى أن تكون الراية لذلكم الرجل الذي هو أحد المباركين الفضلاء الخيرين المؤمنين الكمل السابقين إلى الإسلام رضي الله عنهم أجمعين. طيب السابع أن المشروع مع الكفار الدعوة قبل القتال، المشروع مع الكفار دعوتهم إلى الإسلام قبل القتال، يعني قبل جهاد الطلب. جهاد الطلب يشرع بعد دعوة الكفار الإسلام. من أين أخذ هذا؟ فليكن نعم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بحق الله فيه. طيب كذلك هنا سؤال، هل علي رضي الله عنه قائد ابتداء أم بعد؟ يعني قيادة علي رضي الله عنه وتسلمه الراية هل هي كانت ابتدائية أو بعد؟ بعد، يعني هنا لفتة. مثلا الإمام بعث قائدا إلى قوم يلونه من الكفار، فدعاهم إلى الله فأبوا فقاتلهم، ثم اقتضت السياسة تغيير القائد إلى قائد، يعني تغيير القيادة، تغيير القائد. فالقائد يبدأ بالحرب أو بالدعوة؟ بالدعوة، لا يبدأ بالدعوة، لأن نفس الجهاد لم يشرع لذاته، إنما شرع من أجل ماذا؟ الدعوة إلى الله. الجهاد، جهاد الطلب شرع من أجل ماذا؟ الدعوة إلى الله. فإذا حصلت حصل المقصود، وبهذا تعلمون الدعوة. إذن هنا على القائد أن يبدأ الكفار أولا بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وإن حوربوا قبله. فهمتم؟ وإن حوربوا قبله. وبهذا تعلمون الدعوة الباطلة، وهي قول بعض المتحذلقين إن الصلاة والزكاة والحج والصيام ما شرعت إلا من أجل الجهاد. هذا كذب. الجهاد شرع من أجل ماذا؟ من أجل دين الله. فإذا حصل الاستجابة لم يكن هناك ماذا؟ حاجة إلى الجهاد أبدا. ولهذا أنتم انظروا في المنهج الذي كان يقرره النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر به. أولا الدعوة، الدعوة للإسلام. فإن أبوا فماذا؟ فالجزية. فإن أبوا فماذا؟ فالقتال. فالجهاد لم يشرع لذاته، شرع من أجل ماذا؟ دين الله، لإعلاء كلمة الله. فإذا حصل المقصود لم يكن هناك جهاد أبدا. طيب الثامن، العدد عندكم أنا ما أدري والله أنسى، الثامن أو التاسع؟ الثامن، فضل الدعوة إلى الله. فضل الدعوة إلى الله وإن قل المستجيبون. من أين هذا؟ فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. حمر، ولا يقال حمر، ها؟ كلمة حمر لو نطقت حمر خطأ. هذا الحمر جمع لحمير، جمع لحمار، يعني أحد الجموع. لكن حمر جمع أحمر، جمع أحمر حمراء فعل. هنا الختام بالسؤال عن سر أولا التعبير بالرجل، هل هو للتخصيص أو للتغليب؟ للتغليب، لأن الرجل في الغالب يدعو من؟ الرجال. فإذا من استجاب له امرأة نال هذا الأجر. يعني لو فرضنا أنك في قوم لم يستجب لك إلا امرأة قريبة أو بعيدة منك، نلت هذا الأجر. سر آخر وهو التنصيص على الحمر، قالوا لأنها أنفس الأموال عندهم، وليس المقصود الحصر، لأنها أنفس الأموال وأغلاها عندهم. ونحن عندنا الآن من الأموال ما هو أغلى من الحمر، ليس كذلك؟ عندكم شبح كم قيمتها؟ ها؟ نص مليون. إذن من استجاب له، ها؟ نعم، من استجاب لدعوته مستجيب نال هذا الأجر، خير من ها الشبح، لأنه ينال أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. أما صاحب الشبح لا، ما قد يكون لها أجر وقد لا يكون لها أجر على الشبح دي. الله أعلم، حسب نيته. نعم
الوقت انتهى.
نعم
الوقت انتهى.
الوقت انتهى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إلى فضيلة شيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري. سوف نكون الآن مع فضيلة الشيخ سلطان العيد، ونذكر الإخوة إلى أنه بإذن الله جل وعز في صبيحة يوم الخميس سوف يكون اللقاء المفتوح مع فضيلة الشيخ عبيد، وسوف يكون اللقاء كله قراءة للأسئلة التي وردت من قبل الإخوة، وكذلك نذكر بمحاضرة فضيلة الشيخ سلطان العيد يوم الخميس بعد المغرب، والتي عنون لها حتى لا تكون فتنة. Huh?
هذا المحدث